أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يستحقه حمدا كثيرا. ترون أختار دائما للبدء هذا النص لأنه لا تستطيع أن تحمد الله حق حمده. شو تقول؟ الحمد لله زينة السماوات والأرض قليل، الحمد لله بعدد قطر الماء قليل. فإذا نقوله كما يستحقه عنوانه إن شاء الله هو أهله، وصلى الله على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أين نبدأ؟ طبعا محاضرة وبعد شهر رمضان وبعد العيد يمكن أن تتعلق المحاضرة بهذين الموضوعين، لكن لبعدي طبعا الزمان عنهما وإن كان المفروض من ننساهما، ولأجل موضوع مهم حصل في شهر رمضان وهو ما أخبرت عنه الحسابات الفلكية من أن خسوفا وكسوفا سيحصل في شهر رمضان، فأثار اهتماما لدى الناس. لأن نقرأ في رواية في علامات الظهور أن خسوفا وكسوفا يحصل في شهر رمضان، فصارت كما يعبر بالتعبير العامي فد الوجه لدى الناس على أنه هاي هذه من علامات الظهور، وهل تحققت العلامات، وهل أن الظهور قريب. فموضوعنا هو اليوم الشكوى الثالثة للإمام عليه السلام. عنوان الموضوع الشكوى الثالثة بعد الشكوين اللي تقدمتا. الإمام يشكو من اهتمام الناس بالعلامات أكثر من اهتمامها بالشروط. الإمام يريد من شيعته أن تهتم بالشروط أكثر مما تهتم بالعلامات. فموضوع هذا اليوم إذن هو الشكوى الثالثة للإمام عليه السلام. أخبرت الحسابات الفلكية، وقرأتم كلكم بالتقاوم، الناس أيضا قرأوا، أن خسوفا يحصل في وسط شهر رمضان وكسوفا في آخره. وقد اهتم الناس بهذه الظاهرة الفلكية لما ورد في علامات الظهور مما يشبه ذلك. فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: آيتان تكونان قبل القائم لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان. ركز على العلامة، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. والظاهرة التي أخبر عنها ماذا كانت؟ الخسوف في النصف والكسوف في آخره. فإذن هم من هالناحية ما مطابقة العلامة لما حصل في الواقع الخارجي. ومع ذلك تشبث بها الناس كعلامة لقرب الظهور باعتبار اشتراك الخبر والظاهرة بأصل الشيء، وهو أنه يحصل خسوف وكسوف في رمضان. هو اختلفت الظاهرة الواقعية عن المخبر عنه، لأن ما صار الكسوف في الوسط والخسوف في الآخر، بل أكثر من ذلك لم تحصل في بلادنا في العراق أصلا لا الخسوف ولا الكسوف، لم تحصل أصلا. فإن قلت على كل دأبنا احنا في الحوزة، لأن قلت مالتنا دائما تشتغل، فإن قلت أنه فقد حصل في بعض البلاد ذلك، هذا موضوع آخر لست بصدده. أنه هل العلامات التي أخبر عنها يعني يشترط تحققها في هذه المنطقة التي يتوقع ظهور الإمام فيها عليه السلام، أم يكفي أن تتحقق خسوف وكسوف في شهر رمضان في كندا مثلا أو في استراليا؟ هل هذا يكفي علامة أو لابد من تحقق العلامات في هذه البلاد؟ وإن قلت أنه لازم تحققها في هذه البلاد، لماذا إذن في هذه البلاد؟ فهو إذن نحن نقول هذا على أنه العلامات تتحقق في هذه البلاد التي يتوقع أن يكون ظهور الإمام فيها ودولته فيها. لماذا قلنا لسنا بصدد هذه؟ فإذا العلامة التي وقعت لم تقع أصلا، وإذا وقعت فهي ليست مطابقة لما أخبر عنه. لأن الإمام كان ملتفت إلى قضية أن الكسوف يحصل في النصف من شهر رمضان والخسوف في آخره. المخبر عنه أن الخسوف في وسط شهر رمضان والكسوف في آخره. أما تقول إيه المهم يعني أنه أكو خسوف وكسوف في شهر رمضان؟ لا مو المهم، بالعكس هو المهم تركيز الإمام على هاي، بدليل تكملة الرواية. يسأل الرجل يقول يا ابن رسول الله ما معناه؟ متأكد من اللي تقوله كسوف في نص الشهر وخسوف في أخيره مو بالعكس؟ فالإمام جاوب عليه، قال له إني لا أعلم بما تقول. يعني أدري لازم الخسوف يصير في نص الشهر والكسوف، أنا أعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. هي وجه الآية بها أنه على غير الطبيعة، فالخسوف يحصل في آخر الشهر والكسوف في أوله. المهم ليس هذا محل الإشكال. الشيء اللي والإشكال الرئيسي الذي أريد أن أوجهه ليس عدم التطابق هذا بين الحالة الواقعة هذه وما أخبرت عنه الرواية، بل إن الحالة كما علمنا لم تقع في بلادنا أصلا، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه هو أن الصحيح الاهتمام بشروط الظهور الميمون لا علاماته، فحصول العكس أي الاهتمام بالعلامات من دون الاهتمام بالشروط من قبل شيعة الإمام عليه السلام هي الشكوى الأخرى التي أريد أن أرفعها نيابة عنه عليه السلام. ويتضح هذا التنبيه لماذا يجب أن نهتم بالشروط أكثر من العلامات من خلال معرفة معنى الشرط ومعنى العلامة والفرق بين الشرط والعلامة. وتوجد في كتاب الغيبة الكبرى لسيدنا الأستاذ قدس سره أفكار نافعة في هذا المجال، سيتضمن الكلام بعضها بإذن الله تعالى. فإنهما يشتركان الشرط والعلامة في كونهما مما يجب تحققه قبل الظهور، من الناحية يوم الثاني مسوي لازم تحقق الشرط والعلامة قبل الظهور، وإلا إذا تحقق الظهور قبل أن يتحقق الشرط فهذا يلزم معنى تحقق المشروط قبل تحقق شرطه وهذا باطل. أو يستلزم ماذا؟ يستلزم أن الظهور سيتحقق قبل اكتمال علل نجاحه ومقدمات نجاحه فسيفشل إذن الظهور وهذا أيضا باطل. زين، الظهور حصوله قبل حصول العلامة يستلزم تكذيب الإمام عليه السلام، لأن يقول لا يتحقق الظهور إلا أن يحصل كذا وكذا وكذا، فإذا يستلزم لوازم باطلة أن نعتقد أن الظهور يتحقق قبل تحقق الشروط والعلامات، يستلزم عدة لوازم باطلة، لأن تحقق الظهور قبل تحقق شروطه يعني تحقق المعلول قبل علته. فإذا على جميع التقادير يستلزم لوازم باطلة، فمن هالجهة يشتركان العلامة والشرط يشتركان بأنهما يتحققان كلاهما قبل تحقق الظهور، وإذا تحقق الظهور قبل تحققها يستلزم عدة لوازم باطلة علمناها. إذن ما هو الفرق بينهما؟ وأول فرق وأهمه يستفاد من تعريفهما، فإن الشرط ما كان له مدخلية في تحقق المشروط على نحو العلية، يدخل في سلسلة علل المشروط، فإن وجود النار وحده غير كاف لإحراق الأشياء. كما نعلم النار تقتضي الإحراق صح، لكن لابد من توفر الشرط إلى جانب المقتضي وهي المماسة والمحاذاة بين النار وبين الشيء اللي تتحرق، ولا لو كانت النار هناك والشيء اللي تتحرق الورقة هناك وما احترقت حتى مع وجود النار، لابد من تحقق الشرط والمماسة والمحاذاة. ويستحيل وجود المشروط وهو الظهور من دون شرطه، وإذا تحقق الظهور من دونه فإنه يستلزم فشله. هذا إذن الشرط له مدخلية علية في المشروط، أما العلامة فليس لها دخل علي وسببي في تحقق الشيء، ولكنها تفيد الكشف والدلالة عن حصوله، كوجود الدخان الدال على وجود النار، فالدخان علامة لوجود النار وليست علة وشرطا لوجود النار. وجود النار ما متوقف على وجود الدخان، بس الدخان علامة على وجود النار، يمكن أن توجد نار بلا وجود علامة اللي هي الدخان. فمن إذن فلا ضرورة إذن لحصول العلامات من هذه الجهة، العلامات ليس ضرورة لأن ما لها مدخلية علية في تحقق المشروط وهو الظهور، وإنما قلنا لابد أن تتحقق قبل الظهور. ليش؟ لكي لا يستلزم تكذيب الإمام عليه السلام من هجه، وإلا العلامات ما لها مدخلية علية في تحقق الظهور، وإنما قلنا لابد أن تحصل قبل الظهور مو يتوقف الظهور عليه حتى لا يستلزم تكذيب الإمام، لأنه قال توجد علامات قبل الظهور. وقد ذكرت فروق أخرى ليست ذات قيمة بين الشرط والعلام، لكن هذا هو الفرق. فمن هنا إذن عرفت أهمية الشرط على العلام، لأن الشرط له مدخلية علية سببية في تحقق المشروط، العلامة ليس لها مدخلية علية، وجدت أو ما وجدت ما يتوقف عليها الظهور. فهذا أوضح فرق وأهمه بين الشرط والعلامة. ومما يقلل أهمية العلامات أمور أيضا أخرى غير هذا الأمر اللي ناشئ من تعريف. الأمر الأول ضعف الروايات الدالة عليها على العلامات، وإن أمكن قبول بعضها باعتبار تأييد بعضها لبعضها، كلها ضعيفة صح، لكن لما تتجمع عدة روايات ومن مصادر مختلفة على علامة واحدة يحصل اطمئنان بوجودها. فهذا إذن المضعف الآخر، ضعف الروايات. ثانيا اختلافها في التفاصيل، مثل هاي الخسوف والكسوف، واحدة تقول أول الشهر وأخيرة، واحدة تقول منتصف وأول، واحدة تقول أول وأخيرة، مختلف التفاصيل. المضعف الثالث قابليتها للانطباق على أمور كثيرة، كواحدة من العلامات افترض مقتل السيد الحسني، فإن العشرات من ذرية الإمام الحسن عليه السلام ثاروا في أيام الدولة الأموية والدولة العباسية وانتهوا إلى الشهادة، وقتل كثير غيرهم من بني الحسن، أي واحدة منها تكون علامة؟ فقابل الانطباق على كثيرين. من العلامات الأخرى نزول الترك في الجزيرة، الجزيرة ما بين النهرين في العراق، كم مرة نزل الترك في الجزيرة خصوصا أيام الدولة العثمانية، كان احتلال العراق متبادل بينهم وبين الدولة الصفوية، كم مرة نزلوا الترك في الجزيرة؟ مرات كثيرة، يوم من راح تكون علامة. فهي ما يضعفها. أو رايات السود تأتي من المشرق، كم راية سود اجت من المشرق؟ طبقوها على مجيء أبي مسلم الخراساني وتأسيس الدولة العباسية، راياته سود. طبقوها على ثورة الزنج التي حصلت في البصرة، راياتها سود، وطبقوها وطبقوها. فهذا إذن المضعف الآخر للعلامات، أنها قابلة للانطباق على كثيرين، فشو راح تقدر تعرف أي العلامة أو غيرها. المضعف الرابع أن العلامات غير اختيارية لنا، أما الشروط ونقصد بالذات محل الكلام يا شرط، وهو إعداد النفس لتتأهل لنصرة الإمام عليه السلام، فهي اختيارية. هذا الفرق الآخر، أن العلامات ليست اختيارية، كسوف الشمس وكسوف اختيارية ليست اختيارية، وما دام اختيار ليست اختيارية فإذن خارجة عن نطاقنا، ماكو حاجة من هالناحية الاهتمام الكثير بها. أما الشروط فهي اختيارية، مطلوب من كل واحد من عندنا أن يؤهل نفسه ليكون بمستوى نصرة الإمام عليه السلام، هذا شرط اختياري عليك أن تسعى لتحقيقه. ونحن يهمنا طبعا معرفة تكليفنا وما يجب علينا فعله، أما تحصل كسوف أو كسوف هذا ليس من تكليفنا فما يهمنا كثيرا. المضعف الخامس أن تحقق العلامات بل الظهور نفسه، وهذا كله خاطب بأنفسنا، نخاطب كل من يهتم بالعلامات أكثر مما يهتم بالظهور، أن تحقق العلامات بل الظهور نفسه لا ينفعنا إن لم نكن من أهل التقى والإيمان والإخلاص والعمل الصالح لنحظى بنصرة الإمام عليه السلام. إذا لم تكن أنت من أهل هذا المراتب، أنت شي في يدك الظهور، يكون وبالا عليك الظهور. فعلينا أن نفكر في كيفية وصولنا إلى هذه المرتبة، مرتبة التأهل لنصرة الإمام عليه السلام، ونساهم في تحقيق شرط الظهور، وإلا فسيكون ظهور الإمام عليه السلام قاصما لظهورنا. فاستمعوا بتدبر لقوله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح، وأعظم فتح هو يوم الظهور، طبق الآية على يوم الظهور، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. شيف يدك يوم الفتح تسأل عنه إذا لم تكن من أهل النجاة والفوز فيه؟ فالمهم أنت أعمل لتكون من أهل الفوز في يوم الظهور، ما يهمك بعد تفتش عن العلامات. والآية الأخرى وقال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، والظهور من آيات ربنا طبعا، يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. تتطابق الآيتان في الأمر بالانتظار، آية الأولى والآية الثانية. فهاي لو نلتفت إلها لا تسأل بعدها خسوف وكسوف ظهور قريب، تسألني هل أنت مستعد لنصرة الإمام وبمستوى أن تكون من أنصار الإمام؟ هذا اللي اسأل عنه، لأنه هذا تكليفك. الفرق السادس التزامه، مو الفرق، المضعف السادس للعلامات التزامها روايات اللي بينت العلامات أسلوب الكناية والرمزية، وحينئذ ما دام استعملت أسلوب الكناية والرمزية فستختلف التفسيرات ولا يمكن الجزم بأحدها، هذا يفسر العلامة شيء وهذا يفسرها بشيء. ومنها من هالباب أدنتقل إلى شيء مهم ومنها أي ومن العلامات اللي وردتنا على نحو الرمزية والكناية وقابلة للانطباق على مصادق عديدة، أي علامة الأعور الدجال الذي هو من العلامات الرئيسية قبل الظهور. وقد ذكرت له أوصاف عديدة إذا حاولنا تطبيقها على إنسان معين فإنه سيكون معجزة هذا الإنسان. سنقرأ إن شاء الله بعض التفاصيل ونطبق، فما لتطبقها على إنسان كما هو المرتكز في الأذان ماكو شيء إنسان، هذا الإنسان معجزة. فإما أن ننكر هذا الشيء نقول ماكو قضية العور الدجال، لأن من تجمع صفات العور الدجال ماكو إنسان بهذه الصفات مثلا. وإما أن نقول الأئمة عليهم السلام كانوا يقصون علينا قصص أساطير ما يشبه ألف ليلة وليلة، ماكو شيء هذا حكي سوالف مال الإمام. وطبعا الأئمة أجل من أن يتكلموا عن أمور وهمية وعبثية. فما ننكر العور الدجال ما ممكن، لأن وارد في روايات كثيرة بعضها يؤيد بعضا. إمام ما يسولفون حتى يونسون لو نيمون الجهل بالليل، ما عندنا وما الجهل نحكي لسالفة حتى ينام، ما عندهم شيء. وإن اعتقدت بصحتها ما يمكن أن تطبق جميع الأوصاف على إنسان. فإذا ونحن الآن قلنا أن الروايات العلامات جاية كثير منها على نحو الرمزية والكناية، فلذلك سأقول وإما أن نفسرها بوجه معقول يستوعب هذه الأوصاف. وبمناسبة الصراع الذي بدأه الغرب مع الإسلام وأهله أنقل هذا التفسير لسيدنا الأستاذ قدس سره في الغيبة الكبرى، وهذا الكتاب أحبه وأحترمه كثيرا، وكل ما أعيد قراءته أستفيد أشياء جديدة، الغيبة الكبرى بالذات. فهذا الكتاب أرجو أن لا يفوتكم، حتى أنا ملخص أفكاره، طبعا ملخص أفكاره في أوراق لأنه ما لهم أقرأ وأكتفي، يعني ما أكتفي الكتب المهمة يمكن ننبه عليها أكثر من مرة، الكتب المهمة ألخص أفكاره، فهرس أسوي حسب تعبيري لأفكاره، بحيث حتى بس أقول له فهرس الأفكار أتذكر الكتاب كله، أو من أحتاج فكرة أنا قاريها أدري بالكتاب الفلان بس وأنا ألقاها كتاب 600 صفحة، بس أقلب الفارس مالتي ها هي الفكرة صفحة كذا 378. فهذا الكتاب مما فهرست أفكاره، فأستعير إذن هذه الفكرة من الكتاب، لكن ما راح أستعيرها طبعا نصا، أنقل هالفكرة مع شيء من التعليق والإيضاح والتفسير ومع تطبيقها على واقعنا المعاصر، نأخذ أمثلة من واقعنا المعاصر. فأفكر إذن أطبق فكرة الأعور الدجال كما يقول السيد في تاريخ الغيبة الكبرى على الحركة أو الحركات المعادية للإسلام في عصر الغيبة، عصر الفتن والانحراف، بادئا بالأسباب الرئيسية للفتن والانحراف الذي يعم البشرية. من السبب الرئيسي؟ الحضارة الغربية بما فيها من بهارج وهيبة وهيمنة على الرأي العام العالمي ومخططات واسعة، هذا هو السبب. فإذا بدأنا به راح نتدرج في فهم الأمور إلى أن ننتهي إلى النتائج، وهو خروج عدد من المسلمين عن الإسلام عمليا، لأنه راح يقعون تحت هيمنة هذه الحضارة الغربية وأن تسموا بالإسلام، لكن سيخرجون عمليا من الإسلام في فكرهم في عاداتهم في مظهرهم في كل تفاصيل حياتهم، هذا اللي نراه الآن. راح نبدأ الآن بشرح بعض الأوصاف على الأعور الدجال، وأنت هم شوف فيها طبق هذا على رجل لو على مثل هذا أول وصف فلي. والأخبار أكثرها من مصادر عامية طبعا، ذاكر يعني صحيح مسلم، سنن ابن ماجه، صحيح البخاري، مصادرها موجودة أمامي. أول وصف يقول فليس هناك ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة خلق منحرف أكبر من الدجال، باعتبار هيمنة الحضارة الغربية وعظمتها المادية ومخترعاتها وأسلحتها الفتاكة وتطرفها الكبير نحو سيطرة الإنسان والإلحاد بالقدرة الإلهية بشكل لم يعهد له مثيل في التاريخ. فأكبر خلق منحرف شهده التاريخ هو الحضارة الغربية في طاغوتيتها الحالية. والحديث بعد شي يقول ولن يكون له مثيل في المستقبل ايضا، فعلا، لأنهم وصلوا الذروة في التقدم التكنولوجي والمادي. وبعدهم أيضا إن شاء الله ستكون الدولة لأهل الحق وللإمام عليه السلام. ففعلا أعظم خلق منحرف شهدته البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى الآن هو هذا، هذا الحضارة الغربية. دولة الإمام أعظم منهم صح، لكنها دولة حق. الحديث يقول ماكو خلق منحرف أعظم منهم. بعد يقول وإن من فتنته لعور الدجال أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وأن يأمر الأرض أن تنبت فتنبت. إلا نبي مرسل، لكن لا طبق على ما نحن فيه. وكل هذا وغيره مما هو أهم منه من أنحاء السيطرة على المرافق الطبيعية مما أنتجته الحضارة الغربية بالتأكيد. نعم عندهم وسائل صناعية كثيرة، ولا يخفى ما في ذلك من الفتنة. أكيد هاي الحضارة المتطورة التكنولوجية فتنت الكثير من الناس وخرجوا عن الدين. فإن أعدادا مهمة من أبناء الإسلام حين يجدون جمال المدنية الغربية فإنهم سوف يتخيلون صدق عقائدها وأفكارها وتكوينها الحضاري بشكل عام. هو هذا الحق خلاص. وهذا من أعظم الفتن والأوهام التي يعيشها الأفراد في العصور الحاضرة. عدم هذا التقدم العلمي والتكنولوجي وبس، ما عدا كله وهم وخيال، وهي غير قائمة على أساس صحيح. التقدم المادي واحد، إذ لا ملازمة بين التقدم التكنولوجي المدني والتقدم العقائدي والفكري والأخلاقي. أكيد فقد يكون المجتمع متقدما إلى درجة كبيرة في الجانب المدني ومتأخرا إلى درجة كبيرة في الجانب الحضاري. وأوضح مصادقه الكيان الصهيوني، فإنه في طليعة المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا إلا أنك تجد الهمجية والوحشية في سلوكهم المنافي لكل القيم بما فيها تلك القيم التي أجمعوهم وكل العالم على الالتزام بها بما يسمونه حقوق الإنسان. لم يبقوا شيء من حقوق الإنسان. وكذا الولايات المتحدة التي تمثل النموذج الأرقى لتقدم الغرب، إلا أنها في الحضيض من الناحية الأخلاقية، وجرائمها في العراق واليابان وفيتنام وفلسطين والبوسنة وأفغانستان شواهد على ذلك. بعد من الصفات الأخرى للعردج يقول وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصرا وأدره ضروعا. يؤمن بالأعور الدجال هكذا كل خيرات تترى عليه، يكفر بالأعور الدجال لا تبقى لهم سائمة. هاي واحدة من الصفات، وهذا طبق أنت على الحضارة الغربية. فإن المكذب للمد المادي الغربي والواقف أمام تياره يمنى بمصاعب وعقبات كما ترى أنت. أي واحد من لم يكن شعارهم اليوم تسمع من لم يكن معنا فهو ضدنا خلاص، ونفشخه وما نخلي له وجود ومسحه من القاع. ها هو العور الدجال يقول ذلك، تؤمن بي لك الخيرات، ما تؤمن بي يأمر لا تبقى له سائمة. ويكون المال والقوة إلى جانب السائرين في ركابها المتملقين لها المتعاونين معها. يبقى أن الحديث يقول أن من فتنته أن يمر بالحي، باعتبار الفهم يومئذ تجمعات سكنية على نحو الأحياء. بعد صفة أخرى، والدجال أيضا يدعي الربوبية إذ ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين يقول إلي أوليائي. أعور الدجال، أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أنا ربكم الأعلى. وهذا هو لسان الولايات المتحدة كما تسمع اليوم، لسانهم العملي ذلك. وكل ذلك واضح من سير الحضارة الغربية وأسلوبها، فإنها ملأت الخافقين من خلال وسائل الإعلام الحديثة بماديتها، وعزلت البشر عن المصدر الإلهي والعالم العلوي، فخسرت طبعا البشرية بذلك العدل والأخلاق والفكر الذي يتكلفه هذا المصدر، وأعلنت عوضا عن ذلك ولايتها على البشرية. مو بس فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى. الآن الولايات المتحدة تقول ما أريكم إلا ما أرى. خلاص رؤيتي يجب هي التي أن تطبق على جميع البشرية، والذي يخالفها الويل والثبور له. فإذا مو فرعون فقط الذي قال أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى، الآن أيضا ما أريكم إلا ما أرى. خلاص والعولمة هي اللي يسموها العولمة شنو؟ أن نجعل العالم كله في بوتقة واحدة نسيرها نحن خلاص بأيدينا. فإذا حضر الغربية تقول أنا ربكم الأعلى، لو ما تقول تقول أنا ربكم الأعلى. وفرضت أيديولوجيتها على الأفكار وقوانينها على المجتمعات بدلا عن ولاية الله وقوانينه، وهذا يعني ادعاءها الربوبية على البشر. ما هي الربوبية؟ تدبير أمور المربوبين، وهي التي تقول ذلك عمليا، أي أنها المالكة لشؤونهم من دون الله تعالى. وهذا ما تريد الولايات المتحدة تسيير العالم عليه بما يسمونه بالعولمة والنظام العالمي الجديد، وسخرت آليات لتنفيذه، آليات ابتدعوها لتنفيذ، مثلا البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، حتى مجلس الأمن وهيئة الأمم أتعلمون أصبح فد آلة ووسيلة لتمشية رؤيتهم. بنك الدولي، من أعطي قروض من بنك الدولي؟ تسمعون يمكن الأخبار أو ما أدري ما تسمعون، إلا أن تفعل كذا كذا كذا، ترفع الضرائب على ناسك، ما أدري شو تسوي، ترتبط بعملتنا، هكذا تفعل هكذا تفعل. انتهى بعد هذا الدور. شوف أصبح البنك الدولي إذن فد آلة من ضمن الآليات الأخرى التي ينفذون فيها هذه الأفكار، ولا مكان في هذا العالم لمن لا يوافقها. وقد سبقها إلى ذلك فرعون الذي ادعى الربوبية وقال ما أريكم إلا ما أرى، وأمريكا تكرر نفس الكلمة. وأما دعوتها لأوليائها من أطراف الأرض اللي قرأنا الآن، الدجال يقول إلي أوليائي، هذا واضح هذا. ففعلا أمريكا أيضا في كل شيء ما تسمع إلا يتسابقون أوليائه، ما تشوفه إلا في السنة يزور واشنطن يمكن مرتين ثلاثة أربعة يزور واشنطن، ها حتى يعطوه ما ينبغي أن يفعل وحتى يأخذ منهم ما يرضي. بغض النظر هل هذا الشيء لمصلحته لمصلحة شعبه، مو هذا المهم، المهم أنه عليك أن تفعل كذا وتفعل كذا. فإذا إلي أوليائي، الآن أنت كما تعلم لسان حالهم يقول إلي أوليائي. الشيء الآخر أيضا الذي تقوله الرواية يقول ولا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه العور الدجال، وظهر عليه يقول إلا مكة والمدينة في أخبار العور الدجال، وهو ما حدث فعلا بالنسبة إلى انتشار الفكر الغربي والتأثر والانبهار به والتقليد الأعمى له في كل البسيطة. فليس هناك دولة في العالم اليوم لا تعترف بالاتجاهات العامة للفكر والقانون الغربي. تأثر بالغرب موجود، والانصياع والانبهار في الغرب موجود، لما فيها مجتمعنا الحمد لله، شوف شعره على نمط غربي ولباسه على نمط غربي واتكيت معيشته على نظام غربي وافكاره على نظام غربي وعاداته الاجتماعية على نمط غربي. احنا اللي نسمي نفسنا مسلمين واللي معقل بلاد الاسلام، نحن ايضا غزانا الفكر الغربي موجود هذا. يبقى كيف نفهم يقول ما من لا يبقى شيء إلا وطأوه إلا مكة والمدينة؟ أيضا نفهمها بمعنى الرمزي خلينا نسميه، والمعنى المعنوي إذا صح التعبير ليس المادي. وأما استثناء مكة والمدينة فهو يعني أن الفكرة الإلهية المتمثلة بمكة والفكرة الإسلامية المتمثلة بالمدينة المنورة لا تنحرف بتأثير المد الغربي، بل تبقى صامدة محفوظة في أذهان أهلها وإيمانهم. وهذا يدل على انحفاظ الحق في الجملة، يعني صح تطا الحضارة الغربية تأثر بها جميع البشر، لكن الفكرة الإلهية متمثلة بمكة والعقيدة الإسلامية المتمثلة بالمدينة كرمز إلها تبقى محفوظة في ذهن ولو قليل، بس تبقى محفوظة. هكذا وعد الله تبارك وتعالى أن تبقى مصونة هذه العقيدة. وأن الانحراف لا يشمل البشر أجمعين، وإن كانت نسبة أهل الحق إلى غيرهم كنسبة مكة والمدينة إلى الأرض، نسبة على بسيطة جدا. فنفهم عدة أشياء من مكة والمدينة، أو نفهم النسبة أن هل قد يبقى أهل الحق قليلين كنسبة مكة والمدينة إلى الأرض كلها. ونفهم أيضا انحفاظ الحق وأهله. مكة رمز إلى عقيدة التوحيد، والمدينة رمز إلى عقيدة الإسلام. يبقى يأذن صح، ما يستطيع أن يمسهم هذا الخلق المنحرف. وهذا وعد وعد الله تعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا مطابق لما يقتضيه التخطيط الإلهي لليوم الموعود من بقاء قلة من المخلصين الممحصين المندفعين في طريق الحق، وأكثرية من المنحرفين والكافرين، ويكون لأولئك القلة المناعة الكافية ضد التأثر بالأفكار المادية والشبهات المنحرفة. يقول هاي ما وصلها نعور الدجال إلا مكة والمدينة، بل إن هذه الشبهات لتزيدهم وعيا وإيمانا وإخلاصا. ولا يزال الغربيون حريصين على إنهاء رموز الإسلام. هذه مكة والمدينة أيضا يحاولون. مرة في أحد المناسبات استشهدنا بكلمة هذا المبشر ويليام جي فورد اللي قال شنو، يقول متى ما توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي والمسلم طبعا يتدرج في طريق الحضارة الغربية يمشي ورانا بعيدا عن محمد وكتابه. فهو ماذا يريد إذن؟ ماذا يريد بالقرآن؟ يريد العقيدة والفكر والوعي. وماذا يريد بمكة؟ يريد وحدة المسلمين. مكة ترمز إلى وحدة المسلمين. فما يقول متى ما قضينا على ذن الشيئين، أولا القرآن يمثل فكر ووعي وعقيدة المسلمين، وقضينا على وحدة المسلمين التي يرمز لها مكة. يقول نقضي على القرآن وعلى مكة. وهذا هو معنى ما ورد على كل في بعض أخبار الدجال. يقول كل ما يحاول أن يخترق مكة والمدينة يقول يجد ملكا مسلطا سيفه يذود عن مكة والمدينة فلا يدعه يخترق مكة والمدينة. معنى شنو؟ أنه هذا الحديث اللي نفهمه، أنه في كل خلف في كل جيل ما أتذكر مضمونه يوجد خلف من العدول ينفون عن هذا الدين شبهات المضلين والحرافات المبطلين. المضمون شوف هنا كذلك يقول أنه على كل نقب يوجد ملك مسلطا سيفه يمنع الدجال من دخول مكة والمدينة. احنا هذا كل الكلام نقول الان، وان شاء الله في النهاية ريد نستخلص ما هي وظيفتنا، يعني شنفتهم اذا من هذا النبي مدى يسولف ان النبي يقول لك كونوا انتم هؤلاء الملائكة المسلطين سيوفهم القاعدين على كل نقب يمنعون الحضارة الغربية ان تخترق عقول وعقائد وافكار وسلوكيات المجتمع. يعني اذا ما انتوا اديتوا الدور شو راح تحفظ مكة والمدينة العقيدة؟ شو راح تحفظ العقيدة؟ زين اللي اقول هنا، ومن هنا تبرز المسؤولية العظيمة الملقاة على العلماء والفضلاء من ابناء الحوزة العلمية الشريفة في الوقوف بوجه الشبهات وردها والدفاع عن الاسلام العظيم وسد الثغرات الفكرية والاجتماعية والاخلاقية والثقافية وحتى الاقتصادية. هذا تستطيعون، وحتى الاقتصادية ليش لا، التي يمكن ان ينفذ العدو. تدري التبشير سلاح الرئيسي كان المال، يغدقون عليهم المال، ناس مجوعة تتبعهم. اذا تستطيع انت الحوزة بقدر ما تستطيع ان تساعد الناس، شاب ما عنده يتزوج تعال نتعاون على تزويجك، عائلة فقيرة تعال نساعدكم، هذا مريض تعال تفضل افرس علاج. إذا وجد الحوزة إلى جنبه في كل احتياجاته وفي كل همومه ما راح يعوف الحوزة، بس طبعا إذا أهملته الحوزة هو هم يهملها، مسألة هي عطاء متبادل أكيد. زين أليسوا هم العلماء حصون الإسلام كما يسميهم الحديث الشريف؟ فما هو دور الحصن غير حفظ الكيان ومنع هجمات العدو؟ وأليسوا هم أمناء الرسول كما يصفهم الحديث الآخر؟ فيعني أمناء الرسل يعني أن الرسل قد ائتمنوهم على كل المسؤوليات التي تحملها أولئك الكرام الأولياء والأنبياء والرسل، تحملوا مسؤوليات. يقول لك أنتم العلماء أمناء الرسل، يعني أمناء على كل المسؤوليات التي كانوا يقومون بها. وبالمقابل على الأمة طبعا أن تلتف حول علمائها وتلجأ إليهم في كل صغيرة وكبيرة، وإلا ضاعوا وظلوا ووقعوا في فتنة الدجال التي يحذرون منها. ألا في الفتنة سقطوا، يحذرون في الفتنة، هم في الفتنة سقطوا. والدجال بعد من صفات طويل العمر، يقول الأحاديث باق من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هيدا أقول لك ما يمكن فهم كل الأوصاف على إنسان، يقول باق من زمن النبي، وإنما أذن له بالظهور بعد وفاة رسول الله. أكو شخص باقي من وفاة من النبي إلى الآن ويبقى إلى علامات الظهور؟ أكو شخص، الرواية تقول هكذا. والدجال طويل العمر باق من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يؤمن برسالته صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الحين، بل ادعى الرسالة دونه، دون رسول الله، كما يقول الحديث، خبر أخرجه مسلم، صحيح مسلم، عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا، بل تشهد أني رسول الله ابن صياد. فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يكن الذي ترى فلا تستطيع قتله. مسألة مو مسألة هذا الشخص هو ابن صياد، لا، المسألة فتنة هي، ومسألة انحراف وإضلال عن الدين. يعني مسألة خمسة، مسألة فكرة، مسألة نوع، مو مسألة شخص هي. فإن الدجال أو المادية تبدأ أسسها الأولى من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان للمنافقين أثرهم الكبير في إذكاء أوارها ورفع شأنها، فكانوا النواة الأولى التي حددت تدريجيا سير التاريخ على شكله الحاضر. هو التاريخ لو مشى كما خطط له الله تعالى بعد رسول الله، وما كان وصلت الدنيا إلى هذا الحال. فإذا نعور الدجال موجود من ذلك اليوم. إذن فالمنافقون الذين لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين كان مسلك الدجل والخداع مسلكهم، إذ يظهرون غير ما يبطنون، هم النواة الأولى للمادية المخادعة التي تظهر غير ما تبطن، معنى الدجل، وتبرقع قضايا بمفاهيم العدل والمساواة. أباحوا حتى قتال علي بن أبي طالب مثلا تحت عناوين مشت على الناس على كل، وبقي علي بن أبي طالب وحيدا. فأعور الدجال إلى الموجودين، لا هذا أعور الدجال موجود من ذلك اليوم. ومن هنا نفهم معنى ادعائه أعور الدجال للرسالة، فإن المادية كانت ولا تزال تؤمن بفرض ولايتها على البشر، غير أنها كانت في المجتمع النبوي ضعيفة التأثير جدا، لا تستطيع الارتباط بأي إنسان. ولكن حين أذن للدجال المادي بالخروج، لأن أكو حديث أيضا في صحيح مسلم للدجال يقول صحيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، من ذلك الزمن يوشك أن يؤذن لي. وفعلا أذن للدجال المادي بالخروج أن يخرج متى؟ بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج وأثر وغير كذلك، حيث انطلقت النفوس الأمارة بالسوء من قمقمها وبلغت فتنته الذروة اليوم، حين استطاعت المادية أن تفرض ولايتها وسلطتها على العالم. ومن هذا المنطلق نفهم بكل وضوح معنى أنه عند الدجال ماء ونار. إن شاء الله على كل يبدو الوقت، لأن انتهى مقدار 3/4 ساعة، فنؤجل البقية إلى درس المكاسب الذي بعد، حتى نعطيكم فرصة اللي عنده درس أو التزام آخر أو اللي يريد يرتاح إن شاء الله نصف الثاني بعد عدة دقائق بإذن الله تعالى بدرس المكاسب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.